الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: سوريا في قلب النار الداخلية والإسرائيلية. مجددا تعهده بحماية الأقلية الدرزية، نتنياهو: هاجمنا موقعا قرب القصر الرئاسي في دمشق في رسالة للنظام. اتفاق بين الحكومة ومشيخة العقل في جرمان على دخول الأمن العام المدينة وحصر السلاح بيد الدولة، وواشنطن تدين العنف بحق الدروز. التأجيل يضرب جولات التفاوض على محاور واشنطن، باريس وطهران. قبرص لربط الجزيرة بلبنان بحرا بالعبارات. تسليم سلاح حزب الله غير مطروح في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع. القوات لا نتدخل في انتخابات البلدات الصغرى، أما في الكبرى فضروري. الحوثي ضعف الموقف الرسمي اللبناني يثبت أن قوة لبنان الحقيقية تكمن في مقاومته. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. ناران تلفحان الحكم المولود حديثا في سوريا، الأولى داخلية اشتعلت بداية في الساحل قبل إهمادها، والثانية مع الطائفة الدرزية التي دخلت إسرائيل عليها بقوة مؤكدة تعهدها بحمايتها، رغم أن الطرفين أي الحكومة والدروز اتفقا على إنهاء ذيول الاشتباكات في جرمانة وحصر السلاح بيد الدولة. وفي رسالة مباشرة لأحمد الشرع، قصفت تل أبيب موقعا قرب القصر الرئاسي في دمشق التي لم تعطي أي معلومات حتى الساعة، واقتصر الأمر على بيان مشترك لنتنياهو وكاتس. لبنانيا ومع عودة رئيس الجمهورية من أبوظبي، يترأس في قصر بعبدة الاجتماع الأول لعهده لمجلس الدفاع الأعلى عشية الاستحقاق الانتخابي، من دون أن يكون ملف سلاح حزب الله مدرجا على جدول الأعمال، فيما بدا أن هناك ذراعا إيرانية مقطوعة من خارج الحدود تحشر أنفها في الداخل اللبناني، تتهم الموقف الرسمي من الخروقات الإسرائيلية بالضعف، ومعتبرة أن قوة لبنان في حزب الله على حد تعبير الحوثي الذي وصفته أوساط متابعة بأنه قاطع طرق مائي وضيع غب الطلب وخارج على القانون ليس أكثر، وبالتالي لا يستأهل المزيد من التعليق على كلامه.
فقد قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إسرائيل هاجمت الليلة الماضية هدفا قرب القصر الرئاسي في دمشق من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، مجددا تعهده بحماية أبناء الأقلية الدرزية. وفي بيان مشترك عن نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس، جاء أن الهجوم رسالة للنظام السوري، ولن نسمح بتقدم سوري جنوب دمشق وأي خطر على الدروز.
مصادر محلية أشارت إلى تصاعد الدخان من منطقة قريبة من محيط القصر الرئاسي تبعد عنه نحو 400 متر فقط.
في الأثناء أفاد مصدر أمني سوري بأن مسلحين أطلقوا النار على مقر قيادة الشرطة في دمشق ولاذوا بالفرار.
وأمس حذر كاتس من أن إسرائيل سترد بقوة في حال لم تحمي السلطات السورية الدروز عقب يومين من الاشتباكات قرب دمشق، وقال أنه إذا استؤنفت الهجمات على الدروز وفشل النظام في منعها فسترد إسرائيل بقدر كبير من القوة.
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر دعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للدروز في سوريا، وطلب منه ألا يغض الطرف عن الأحداث الصعبة التي تحدث هناك أخيرا.
الحكومة السورية وقعت في الساعات القليلة الماضية اتفاقا مع مشيخة العقل في مدينة جرمانة في ريف دمشق، ينص على دخول الأمن العام إلى المدينة التي دخلتها قواته وباشرت نشر حواجزها في وسطها وأطرافها.
مدير أمن ريف دمشق حسام الطحان قال أن الاتفاق ينص على تسليم السلاح غير المرخص لقوات الأمن العام وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة الرسمية، كما ينص على تسليم السلاح الثقيل فورا وزيادة انتشار قوات الأمن في جرمانة، موضحا أن الاتفاق تم بين مندوبين عن الحكومة السورية ووجهاء المدينة، وأن الاتفاق تضمن تسليم السلاح الفردي غير المرخص بعد فترة زمنية محددة.
وشرح الطحان أن الاتفاق ينص أيضا على انتشار قوات من وزارة الدفاع السورية على أطراف مدينة جرمانة لتأمين محيطها.
وبحسب ما أفادت به مجموعة السلم الأهلي في جرمانة، فأن وفدا حكوميا التقى مشايخ الهيئة الروحية للبحث في التطورات الأخيرة في المدينة، حيث تم الاتفاق على دعم الحواجز الأمنية للأمن العام في المدينة بعناصر إضافية.
المجموعة أوضحت أنه سيتم العمل على استكمال ملف تفعيل جهاز الأمن العام في المدينة وتثبيت نقاط لوزارة الدفاع لحمايتها من أي عناصر خارجة عن القانون.
بدورها أكدت مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز على مواقفها الوطنية الثابتة، موضحة أننا جزء لا يتجزأ من الوطن السوري الموحد، ومشددة على رفض التقسيم أو الانسلاخ أو الانفصال.
ولاحقا أصدرت مديرية شؤون مساجد الغوطة الشرقية في مديرية أوقاف ريف دمشق بيانا نفت فيه بشكل قاطع ما تم تداوله في شأن صدور دعوات من المساجد إلى النفير العام دعما للحملة الأمنية في منطقة صحنايا.
وأكد مسؤول مديرية شؤون المساجد في الغوطة الشرقية محمد البشش أن تلك المزاعم عارية من الصحة، وأن الهدف من هذه الشائعات ضرب السلم الأهلي وبث الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.
وفي أول ردود الفعل على الاتفاق، أشار الحزب التقدمي الاشتراكي لأنه تم الاتفاق بين الإدارة السورية وأبناء جرمانة على ترتيبات سلمية تنزع بذور الفتنة، معربا عن أمله في التزام الأطراف المعنية بالاتفاق ليعود الهدوء والاستقرار إلى المنطقة.
وفي واشنطن قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تيمي بروس في بيان إن أعمال العنف الأخيرة والخطاب التحريضي الذي يستهدف أعضاء الطائفة الدرزية في سوريا هو أمر مستهجن وغير مقبول، ويجب على السلطات الانتقالية وقف القتال ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف والإيذاء بحق المدنيين على أفعالهم وضمان أمن جميع السوريين.
ودعت إلى حكومة مستقبلية ممثلة تحمي وتدمج كل الطوائف السورية بما في ذلك الأقليات العرقية والدينية.
وفي ملف التفاوض الأمريكي الإيراني، وبعد تأجيل الجولة الرابعة التي كانت مقررة غدا، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على أي مشتر للنفط الإيراني،
وقال أنه يجب وقف كل مشتريات النفط أو المنتجات البتروكيماوية من إيران، وأن أي دولة أو شخص يشتري أي منها سيخضع فورا لعقوبات ثانوية ولن يسمح لهم بالتعامل تجاريا مع الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن على إيران ألا تخشى المفتشين بما في ذلك الأمريكيين إذا كان ما تريده هو الطاقة النووية السلمية.
شبكة CNN كانت نسبت إلى مصدر مطلع أن الجولة المقبلة من المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران التي كانت متوقعة غدا تأجلت إلى وقت لاحق من الشهر الحالي، متوقعا أن تعقد في روما.
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي الذي توسط في المفاوضات تحدث عن أسباب لوجستية أدت إلى تأجيل انعقاد الجولة على الرغم من عدم توضيحه لطبيعة الأسباب، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة عند الاتفاق عليها.
بدورها أكدت إيران تأجيل جولة السبت التفاوضية لأسباب لوجستية وفنية، كما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الذي أضاف أنه من جانب إيران لا يوجد أي تغيير في عزمنا على التوصل إلى حل تفاوضي، وأكد أن بلاده أكثر تصميما على التوصل إلى اتفاق يضمن إنهاء العقوبات ويعزز الثقة أن البرنامج النووي الإيراني سيظل سلميا إلى الأبد.
ويأتي تغيير التوقيت بعد يوم واحد فقط من تصريح عرقجي بأنه سيلتقي دبلوماسيين أمريكيين لمناقشة الاتفاق النووي الجديد المحتمل السبت، في مقابل عدم تأكيد الولايات المتحدة مشاركتها في الجولة الرابعة من المفاوضات، رغم أن الجانبين كانا وصفا الجولة الثالثة من المفاوضات بأنها مثمرة.
وفي السياق قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن المفاوضات دفعت بشكل أكبر الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق.
وعلى خط التأجيل أيضا أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أنه لن يعقد اليوم بين الإيرانيين والأوروبيين اجتماع في شأن برنامج طهران النووي كانت الأخيرة أعلنت عنه في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
بارو أوضح أن الاجتماع الفني لم يعد له مبرر على الأقل في الوقت الحالي بعدما تأجل الاجتماع الرفيع المستوى بين الولايات المتحدة وإيران.
وإلى إسرائيل، حيث تعرضت سفينة أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة لهجوم إسرائيلي بطائرة مسيرة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. ووفق المصادر فإن السفينة ترسو حاليا في المياه الدولية قرب سواحل مالطا، وكانت أرسلت إشارة استغاثة ولم تستجب لها سوى جنوب قبرص.
في هذا الوقت أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية صباح اليوم عن تعرض منطقة الشمال لهجوم بصاروخ أطلق من اليمن، وأن صفارات الإنذار دوت في 250 مدينة وبلدة ومنطقة صناعية في شمال إسرائيل، بينها حيفا والناصرة والعفولة ووادي عارة.
الجيش الإسرائيلي أكد أنه رصد صاروخا أطلق من اليمن، مضيفا أن أنظمة الدفاع عملت على اعتراضه قبل دخوله الأراضي الإسرائيلية.
كشف وزير النقل القبرصي عن خطط لربط قبرص ولبنان بخدمة عبارات ركاب عبر البحر، وقال إن مجموعة من المستثمرين أبلغوا الحكومة القبرصية بنيتهم البدء في رحلات عبارات، والحكومة تتوقع الآن بدء هذه الخدمات في المستقبل القريب، مضيفا: نحن بالطبع ندعم المشروع لأننا نرغب في مواصلة تحسين ربط الجزيرة، لافتا إلى أن الموافقة على خطوط العبارات وتخطيطها متفق عليها بين مشغلي الخدمات ومشغلي الموانئ.
وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن رحلة العبارة من ميناء لارنكا إلى ميناء جوني تستغرق نحو 4 ساعات، ويحق لمواطني كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى مواطني بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا وأستراليا وتركيا الحصول على تأشيرة سياحية لمدة 30 يوما عند وصولهم إلى لبنان، بشرط ألا تحتوي جوازات سفرهم على أختام صادرة عن دولة إسرائيل.
اجتماع هو الأول في العهد الجديد للمجلس الأعلى للدفاع، فما هي مواضيعه؟ جورج الهاني.
في اجتماع يعتبر اختبارا للعهد والحكومة في مقاربة الملفات الوطنية الحساسة، مع الإصرار على أن النجاح في إدارة كل الملفات سيؤسس لمسار رئاسي عنوانه تثبيت الأمن وتفعيل الدولة وتعزيز حضورها في الاستحقاقات كافة من خلال قرارات تتخذ على طاولته وتستكمل بالتنفيذ الميداني والإرادة السياسية الجدية، يعقد المجلس الأعلى للدفاع قبل الظهر اجتماعه الأول في عهد الرئيس العماد جوزيف عون في قصر بعبدة في حضور كبار القادة العسكريين والأمنيين والوزراء المعنيين. وفي حين ينتظر أن يبحث الاجتماع في جديد التحقيقات مع الموقوفين المشتبه بإطلاقهم الصواريخ من جنوب لبنان الشهر الماضي باتجاه إسرائيل، تردد أن ملف سلاح حزب الله لا سيما بالنسبة إلى تسليمه غير مطروح في الاجتماع. وقال مصدر وزاري معني أن الاجتماع يهدف أولا إلى إقرار الخطة الأمنية لضمان سير الانتخابات البلدية والاختيارية بسلاسة، مع البحث في تفاصيل الانتشار العسكري والتنسيق بين الأجهزة لضمان جهوزية القوى الأمنية في مراكز الاقتراع وتوفير الحماية الكاملة للناخبين والمرشحين. وعن الجنوب أكد المصدر أن المناقشات ستتطرق إلى تطبيق القرار 1701 في ظل تصاعد الخروق الإسرائيلية، خصوصا أن لبنان التزم بكل ما عليه من بنود الاتفاق لناحية وقف الأعمال العدائية وعدم وجود أي نشاط عسكري جنوب الليطاني خارج إطار الدولة، في مقابل استمرار إسرائيل باحتلال النقاط 5 الحدودية واحتجاز الأسرى اللبنانيين وارتكاب عمليات عدوانية متكررة. وسيعمد المجلس إلى تقييم مستوى التنسيق مع اليونيفيل، ويرسل عبر قراراته رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها الدولية. وفي شأن الحدود الشرقية والشمالية، أوضح المصدر الوزاري أن الاجتماع سيبحث في آليات متابعة التفاهم الذي حصل أخيرا مع الجانب السوري القاضي بتشكيل لجان مشتركة تعنى بضبط الحدود وترسيمها كخطوة استراتيجية لمواجهة التهريب وضبط المعابر غير الشرعية، إلى وضع آليات تنفيذية عملية تفعل هذا الاتفاق بما يعزز سيادة الدولة وقدرتها على ضبط أراضيها. أما عن موسم السياحة والاصطياف، فكشف المصدر عن أن مجلس الدفاع سيناقش الإجراءات التنسيقية المطلوبة بين الوزارات المعنية وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والجيش لتأمين بيئة مستقرة وآمنة تواكب توافد المغتربين والسياح.
وكان رئيس الجمهورية العائد من زيارة ليومين لأبوظبي تحدث عن موضوع النقاط الخمس المحتلة من إسرائيل، لافتا إلى أنه من الناحية العسكرية هذه النقاط الخمس لا تشكل أي قيمة عملانية أو تكتيكية بالمفهوم العسكري، ولكن على إسرائيل أن تلتزم بالاتفاق الذي وقعته.
وفصل عمليات الجيش في جنوب الليطاني وقال أنه تم تنظيف 85% من المنطقة، ولكن المنطقة حرجية فيها أودية كثيرة وأشجار وغابات، ويحتاج الجيش إلى وقت وعديد لإنجاز مهمته، بينما الإمكانات القليلة والمحدودة من ناحية العديد والاعتاد لا تسمح له أن ينهي عمله بسرعة.
أضاف الرئيس عون أنه على الإسرائيلي الانسحاب ليصبح الجيش مسؤولا كليا عن ضبط الحدود.
كما كشف عن طرحه 4 مواضيع مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، وهي رفع الحظر عن سفر الإماراتيين إلى لبنان، وتسهيل التأشيرات الإماراتية للبنانيين، والسماح لرجال الأعمال بالاستثمار، ودعم القوات المسلحة اللبنانية، لافتا إلى أن نظيره الإماراتي كان متجاوبا جدا مع مطالبه، وأن يكون أشار إلى أن الأمور تحتاج إلى متابعة وزيارة أخرى.
وركز على الاستقرار الأمني في لبنان والمهمات الملقاة على عاتق القوات المسلحة اللبنانية والأجهزة الأمنية، مؤكدا أنه رغم الوضع الاقتصادي السيء في لبنان ووجود مليوني سوري ومنظمات فلسطينية، لا يزال الوضع الأمني في لبنان مقبولا ورغم الإمكانات القليلة للقوات المسلحة.
وشرح الرئيس عون إنجازات الحكومة في إطار سعيها إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي من التعيينات الأمنية والقضائية، وتعيين حاكم جديد لمصر في لبنان، وإقرار قانون السرية المصرفية وغيرها.
وعلى المستوى الأمريكي، قال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية والشرق أوسطية مسعد بولوس إن اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل مهم، لأنه كرس بوضوح حصر السلاح في يد الدولة، كما أنه نزع سلاح حزب الله وكل المجموعات المسلحة.
المطلوب طبعا من الجيش اللبناني والولايات المتحدة، نحن بنعرف أنه هي داعمة للجيش اللبناني مش من اليوم، هذا موضوع عمره سنين، هناك تعاون وثيق بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني والدولة اللبنانية من خلال الجيش اللبناني طبعا، وهناك دعم حتى ما توقف أبدا، دعم كامل للجيش، نتمنى أنه الجيش يقوم بكامل واجبه. هناك كلام دائما عن منطقة جنوب نهر الليطاني، ولكن هذا الموضوع ينطبق على كامل الأراضي اللبنانية.
القوات هي المنخرطة الأكبر في الاستحقاق الانتخابي، ومصادرها توضح الأسباب. جورج،
حزب القوات اللبنانية هو الأكبر انخراطا في الاستحقاق الانتخابي كما تؤكد مصادره، لافتة إلى أن هذا الانخراط نابع من إيماننا بأهمية الإطار البلدي المحلي بوصفه مساحة للإنماء، وموضحة أن القوات لا تتدخل في البلدات الصغرى وتترك الأمور لأهلها، لكن في البلدات الكبرى حيث الكثافة السكانية فإنه يصبح التدخل ضروريا، لأن البلديات الكبرى تحتاج إلى تنظيم وتمثيل واضحين، مع الأخذ في الحسبان بالطبع صحة التمثيل العائلي والاجتماعي. وشددت المصادر القواتية على أنه لتقديم أفضل خدمة للبلديات في قضاء معين يفترض أن تكون هناك تكاملية بين الموقع السياسي الذي يمثله النائب بين اتحاد البلديات الذي يفترض أن يكون لنا دور فيه وبين البلديات، وبالتالي فإنما نطمح إليه هو أن تكون هناك مجموعة واسعة من البلديات ورؤساء الاتحادات الذين يتماهون مع القوات، مما يؤدي في إطار وضعية سياسية إلى تقديم أفضل خدمة ممكنة ومنع أي عرقلة لتأمين الخدمات المطلوبة للناس.
مرة جديدة وتحت غطاء الأهالي، حزب الله تعرض لليونيفيل، فقد اعترض أمس عدد من الأهالي في مشروع الرز مفرق العباسي في صور دورية لليونيفيل أثناء مرورها بين الأبنية السكنية بحجة عدم مرافقة الجيش لها.
هذا اليونيفيل على مفرق العباسي مجمع الرز، بلا جيش بلا شيء، بيتين على الأحياء عم بيعملوا قلق.
والثلاثاء الماضي اعترض عدد من أهالي بنت جبيل على دخول قوة من اليونيفيل إلى البلدة بلا مؤازرة من قبل الجيش، وشدد أحد أبناء البلدة في فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل على أنه لا يمكن دخول البلدة من دون وجود الجيش اللبناني.
والجمعة الماضي أي قبل أسبوع اعترض شابان من بلدة طير دب قضاء صور كان على متن دراجة نارية طريق دورية مؤللة لليونيفيل أثناء مرورها في أحد شوارع البلدة، ما أجبرها على التراجع فورا ومغادرة المكان.
وفي الميدان استهدفت مسيرة إسرائيلية أمس بيك أب بين بلدتي ميس الجبل وبليدة، ما أدى إلى مقتل لبناني وإصابة سوريين. ولاحقا استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة عند ساحة بركة ميس الجبل، أسفرت عن قتيل هو عنصر في الدفاع المدني اللبناني.
وأفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل عنصرين من حزب الله في هجومين منفصلين، موضحا في بيان أنه هاجم وقضى على أحد عناصر قوة الرضوان في منطقة ميس الجبل، ثم قتل عنصرا آخر من حزب الله عمل في المنطقة وجمع معلومات استخبارية لصالح الحزب في البلدة نفسها في هجوم ثان في وقت لاحق.
وكانت مسيرة إسرائيلية حلقت على علو منخفض جدا فوق أجواء بيروت والضاحية الجنوبية، كما حلق الطيران المسير الإسرائيلي على علو منخفض فوق منطقة بشامون والجوار والهرمل وقرى البقاع الشمالي.
النائب حسين الحاج حسن قال إن دور الدولة هو الأساس في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وفرض الانسحاب وعودة الأسرى وإعادة الإعمار ومطالبة الجهات الضامنة والراعية لاتفاق وقف النار بالضغط على إسرائيل لتطبيقه، ونحن نريد للدولة أن يكون لها موقفها القوي.
وسأل ماذا فعلت اللجنة الخماسية المعنية بتطبيق اتفاق وقف النار في خلال 5 أشهر، وماذا أنجزت، وما الدور الذي قامت به، حيث هناك ما يزيد عن 3000 انتهاك وعدوان إسرائيلي على لبنان، فضلا عن مئات القتلى والجرحى والدمار والخطف والتجريف وتدمير المنازل والمزارع.
نائب المنسقة الأممية للبنان عمران ميرزا، وغداة زيارته المنطقة الحدودية وتفقده الدمار في صور وبنت جبيل، قال إن الخروقات الإسرائيلية تحول دون عودة السكان إلى الجنوب، وهي تضاف إلى غياب الخدمات الأساسية، محذرا من أن عشرات الآلاف من الناس في بنت جبيل وصور لا يستطيعون العودة إلى منازلهم بأمان بسبب الدمار الذي لحق بشبكات المياه الرئيسة.
ريزا أكد أن هناك حاجة ملحة لاستعادة الخدمات الأساسية، فالحلول المؤقتة لا تكفي، وأن العاملين في الرعاية الصحية في بنت جبيل يبذلون قصارى جهدهم، لكن ذلك ليس بديلا عن ضرورة توفر الخدمات الصحية، مشددا على أن الأطفال يحتاجون إلى مدارس آمنة ورعاية صحية وأمل في المستقبل.
وتابع ريزا أن ما رأيته في جنوب لبنان كان مؤلما وملهما في آن، وأن الجميع لا يزالون يشعرون بانعدام الأمن ويفتقرون إلى أساسيات الحياة مثل المياه والكهرباء، ولا يزال عدد كبير من الناس نازحين بعدما سويت منازلهم بالأرض.
وفي موقف مستهجن جدد زعيم جماعة ما يسمى بأنصار الله عبد الملك الحوثي تأكيد تضامن حركته الكامل مع حزب الله.
استمر العدو الإسرائيلي في اعتداءاته بكل أنواعها من قتل وتدمير وتجريف، والملفت في هذا الأسبوع هو استحداث مواقع جديدة، وهذا يمثل انتهاكا كبيرا وجسيما للاتفاقيات، وأيضا اعتداء كبيرا، احتلال كل ما تعنيه الكلمة، وضعف الموقف الرسمي اللبناني فيما يتعلق بالحكومة من الضغط على العدو الإسرائيلي بالالتزام بالاتفاق، هو من الشواهد الواضحة والجلية على أن ضمانة لبنان وقوة لبنان هي بالالتفاف حول مقاومته الثابتة والصامدة والباسلة التي لها تاريخ عظيم جدا في ردع العدو الإسرائيلي، ولا تزال هي الآن التي تمثل الردع الحقيقي للعدو الإسرائيلي، وإلا لأقدم على خطوات مختلفة تماما عما يفعله الآن مع سوء ما يعمله، لكن لولا حزب الله، لولا المقاومة في لبنان، لكان العدو الإسرائيلي تجرأ على الاجتياح للبنان والسيطرة التامة عليه وغير ذلك.
يعقد مجلس الوزراء جلسة في 3 من بعد ظهر اليوم في السرايا للبحث في جدول أعمال من 28 بندا أهمها
طلب وزارة العدل الموافقة على مشروع قانون لتنظيم القضاء العدلي. عرض تقرير وزير المالية عن مشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. طلب وزارة الداخلية الموافقة على التدابير الواجب اتخاذها والاعتمادات المطلوبة لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.
طلب وزير المالية تعديل المادة 12 من قرار مجلس الوزراء المعلق المتعلق بإعفاءات للمتضررين من الحرب الإسرائيلية من الرسوم والضرائب. طلب وزارة التربية الموافقة على مشروع مرسوم لتأليف مجلس الإشراف على صندوق التعويضات للأساتذة في المدارس الخاصة، إضافة إلى بنود تعيينات في الجمارك وشؤون وظيفية وإدارية عامة وقبول هبات.
في المتفرقات، شهدت منطقة الجبل مساء أمس توترا كبيرا على خلفية تعرض إمام مسجد شبيني الشيخ حسين حمزة لمحاولة اعتداء أثناء تواجده مع زوجته الحامل وطفله الرضيع.
خطوط التواصل بقيت مفتوحة بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، الذين أكدوا حرصهم على وأد أي فتنة محتملة في مهدها.
ووفق المعلومات، فإن الحكمة التي أظهرها دريان والتعهدات التي قدمها جنبلاط وأبي المنى بمتابعة القضية حتى النهاية ساهمت في تهدئة الأجواء.
وتداولت مصادر أن الشبان المعتدين ينتمون إلى جهة تحاول إثارة التوترات بهدف التحريض على النظام السوري الجديد، وتستغل وسائل الإعلام لإطلاق رسائل تهديد مبطنة.
وفي السياق، أصدرت مشيخة العقل بيانا استنكرت فيه بشدة ما تعرض له الشيخ حمزة، ووصفت الحادث بأنه إساءة مباشرة إلى الجبل وقيمه الدينية والاجتماعية.
البيان أكد رفع الغطاء عن كل من يعبث بالأمن بغض النظر عن خلفياته، مشددا على رفض مشيخة العقل لأي تجاوزات خارجة على القانون، سواء كانت عبر قطع الطرق أو الاعتداء على أبناء الطائفة السنية أو النازحين السوريين.
ودعا البيان إلى التعقل والتروي وعدم الانجرار وراء الشائعات حفاظا على السلم الأهلي والوحدة الوطنية.
من جهته، كتب الشيخ حسين حمزة عبر صفحته على فيسبوك أنه وزوجته ولداه بخير وعافية تامة، وما حصل عمل فردي فتنوي لا يمثل طائفة الدروز الكريمة في لبنان، متمنيا من الغيورين ألا ينجروا نحو الفتنة التي أريدت وخطط لها. أضاف أن الأمر صار في عهدة دار الفتوى ونثق بإقامتها العدالة المحقة.
في طرابلس، أطلق ركاب دراجتين ناريتين بعد مطاردة النار في الهواء من رشاش حربي لدى مرورهما في شارع العجزة أبي سمرة، قبل أن يتوجها نزولا نحو مشروع محرم ويتواريا عن الأنظار. ودوى صوت الرصاص الكثيف في أرجاء مدينة طرابلس ما أثار حالا من الذعر بين الأهالي.
عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير الخارجية ماركو روبيو مستشارا للأمن القومي والوكالة عقب إعفاء مايك وولتز من منصبه، وقد جاء قرار إقالة وولتز من المنصب بعد تورطه في تسريب معلومات عسكرية سرية، إلا أنه رشحه ليكون السفير الأمريكي المقبل لدى الأمم المتحدة، لكن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس نفى أن يكون قرار الإقالة جاء على خلفية تسريب المعلومات. والآن إلى أوضاع الطرقات.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمؤهل سعيد الحاج.
صباح النور، يعطيك ألف عافية.
كيفك سعيد؟
الحمد لله، كتر خير الله.
تفضل.
بالنسبة لحركة سير، عنا حركة سير كثيفة صباحية على أستراد الصفرة باتجاه بيروت وصولا حتى مفرق زوم أصبح، وحركة سير كثيفة من الضبية باتجاه نهر الموت وصولا حتى الدورة الكارنتينة. أيضا عم نكون بالبارشن الفيل بالأثناء حركة سير ناشطة من نهر الموت باتجاه الإشارات الجديدة لاتحاد خباز. المدخل الشرعي عم نكون عنا من الفيضية باتجاه الحزمية حركة سير كثيفة، وتسرد ياس الهراوي باتجاه الأشرفية أوتيل ديو حركة كثيفة. أيضا شار مالك باتجاه الحكمة حركة كثيفة. أن حركة سير كثيفة على أوتوستراد خلدي جنوب باتجاه أنفاق المطار، وكثيفة من المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا وصولا حتى الوسط. أيضا خلدي باتجاه الأوزية حركة سير كثيفة بالأثناء. خلدي باتجاه شويفات مفارق شامون عرمون حركة نشطة. طريق المطار من المطار باتجاه الغبيري حركة كثيفة. ضمن مدينة بيروت إجمالا حركة سير عم تكون نشطة حركة نشطة إن كان على التقاطعات والمستديرات. هيدا إجمالا كل شيء حتى الساعة. بالنسبة للحوادث عنا 9 حوادث للأسف نتج عنهم 11 جريح و3 قتلى. إجمالا هيدا كل شيء.
شكرا لك سعيد، يعطيك العافية. إلى رفعة العزي في مصلحة الأرصاد.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
رفعت، صباح الخير رفعت. يبدو أن الخط انقطع. رندا طقس معك.
طقس ربيعي متقلب وممطر أحيانا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية متمركز فوق جنوب تركيا، وبيستمر تأثيره حتى التنين بعد الظهر قبل الاستقرار التدريجي. اليوم الطقس غائم جزئيا لغائم أحيانا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، أمطار متفرقة ومتقطعة مع احتمال برق ورعد بالشمال فترة قبل الظهر، الحرارة بين 17 و22 درجة. بكرة غائم من دون تعديل يسكر بدرجة الحرارة على الجبال وارتفاع بالداخل وعلى الساحل مع احتمال تساقط أمطار بجنوب وشمال. بيتحسن الطقس من بعد الظهر وبيتحول لغائم جزئيا، وبيستمر تكون الضباب على الجبال، الحرارة بين 17 و22. الأحد غائم جزئيا لغائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل والجبال، أمطار متفرقة ومتقطعة بالشمال، الحرارة بين 16 و21 درجة. التنين غائم جزئيا لغائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة بتنحسر من بعد الظهر، وبتحول الطقس إلى قليل الغيوم، الحرارة بين 17 و21 درجة.
قبل التذكير بالعناوين، نشير إلى أن غارة إسرائيلية نفذتها مسيرة استهدفت غرفتين جاهزتين ملحقتين بمحطة وقود في بلدة حولة. الغارة أدت إلى إصابة مواطن وزوجته وثلاثة آخرين. كان في الصباحية الثانية. سوريا في قلب النار الداخلية والإسرائيلية مجددا تعهده بحماية الأقلية الدرزية. نتنياهو هاجمنا موقعا قرب القصر الرئاسي في دمشق في رسالة للنظام. اتفاق بين الحكومة وممشخة العقل في جرمان على دخول الأمن العام المدينة وحصر السلاح بيد الدولة، وواشنطن تدين العنف بحق الدروز. التأجيل يضرب جولات التفاوض على محاور واشنطن باريس وطهران. قبرص لربط الجزيرة بلبنان بحرا بالعبارات. تسليم سلاح حزب الله غير مطروح في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع وغارة صباحا على حورة. القوات لا نتدخل في انتخابات البلدات الصغرى، أما في الكبرى فضروري. الحوثي ضعف الموقف الرسمي اللبناني يثبت أن قوة لبنان الحقيقية تكمن في مقاومته. النشرة انتهت، نفذها روي خوري. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.